الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث. وصلنا عند النوع الرابع والعشرون، أو عند النوع الرابع والعشرين. قال: النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، أي في هذا النوع سيتحدث عن شروط الشخص الذي يريد أن يسمع الحديث ويأخذه من شيخه، وكذلك بيان طرق أخذه الحديث وتلقيه عن شيخه، وكذلك سيتحدث عن بيان كيفية حفظ الطالب للحديث بطريقة لا يدخله معها الخلل ويتمكن من تأديته كما سمعه. فهذا النوع معقود لهذا المعنى، متى يصح سماع المحدث للحديث فيعتبر سماعه صحيحا ممكن أن نأخذ عنه الحديث، ومتى لا يصح. قال: يصح تحمل الصغير الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. يعني هنا الآن يفرق المؤلف بين أمرين مهمين: الأول هو سن سماع الحديث، وسن التحديث بالحديث، وكذلك حال سماع الحديث من الكفر والإسلام، ووقت التحديث بالحديث وهو الإسلام، ولا بد، لأن الحديث لا يقبل من كافر. بمعنى أن وقت السماع وحال السامع يختلف عن وقت التحديث وحال المحدث. فإذا كان الشخص صغيرا في السن، هل يقبل منه أن يحدثنا بالخبر أو بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان دون سن البلوغ لا نقبل منه الخبر، لأنه تقدم معنا من شروط العدل أن يكون بالغا، فلا يسمع منه الحديث إذا كان دون سن البلوغ. طيب إذا كان دون سن البلوغ لكن سمع الحديث في تلك الفترة، ما حدث به، مجرد أنه سمعه فقط، هل يصح منه هذا؟ نعم يصح. طيب ما هو الضابط؟ يعني ما هي السن التي إذا سمع فيها قلنا سماعه صحيح ويقبل منه أن يحدث بما سمع بعد أن يبلغ؟ وما هي السن التي إذا سمع فيها نعتبر سماعه فاسدا لا ينفع، بحيث إنه إذا حدث بهذا السماع نقول له لا نقبل منك التحديث حتى لو حدثت بالحديث بعد بلوغك؟ ليش؟ لأن سماعك أصلا خطأ. ما هو هذا السن؟ الصحيح عند أهل العلم أن السن الفارقة هي سن التمييز. ماذا يعني سن التمييز؟ يعني عندما يكون الصغير في سن يستطيع أن يميز معها بين الأشياء، يستطيع أن يفرق مثلا بين البقرة والحمار فيقول هذه بقرة وهذا حمار، يميز بين الأمور، يميز بين الأشياء. يعني إذا سمع الحديث استطاع أن يميز ألفاظه، يميز معانيه، ويستطيع أن يضبطها، على الأقل يميز الألفاظ ويستطيع أن يحفظها مرتبة كما سمعها. هذا سماعه يصح. إذا كان دون ذلك لا يستطيع أن يميز بين الأشياء، هذا لا يقبل منه. وسماعه إذا حدث بحديث بعد سن البلوغ وكان قبل ذلك سمعه دون سن البلوغ لا يقبل منه. أما إذا سمع الخبر بعد سن البلوغ وحدث إذا سمع الخبر بعد سن التمييز ثم حدث به بعد سن البلوغ، عندئذ نقبل منه بهذين الضابطين. السماع يكون بعد سن التمييز، والأداء يكون بعد سن البلوغ، عندئذ نقبل منه. إذا سمع قبل سن التمييز لا يقبل، إذا حدث به، إذا أداه قبل سن البلوغ لا يقبل. إذا فرق بين الأمرين، بين سن السماع وسن إيش؟ وسن التحديث الإبلاغ الإعطاء. يعني سن الأخذ عندما يتلقى يسمع يجب أن يكون بعد سن التمييز، ولا يهم إن كانت دون سن البلوغ. أما الأداء التحديث فلا يقبل منه إلا أن يكون بعد سن البلوغ. وضحت هذه الصورة؟ طيب الآن نأتي إلى موضوع الكافر. هل يقبل من الكافر أن يحدث الخبر؟ لا، لأن التحديث بالخبر تقدم معنا بأن من شروطه أن يكون عدلا، والكافر ليس عدلا، وهذا تقدم الكلام فيه. طيب إذا لابد أن يكون مسلما عند التحديث. طيب عند السماع، إذا سمعه في حال الكفر مثلا هل يقبل منه؟ نعم يقبل، لأنه في حال السماع لا يشترط أن يكون عدلا، خلاص المهم أن يكون إيش؟ سماعه كويس، يسمع بشكل جيد ويفهم ما يسمعه، خلاص انتهى الموضوع. هذا المراد عندئذ، لأنه المقصود من ذلك هو أن يكون سماعه صحيحا بس. طيب إذا حدث في حال الكفر لا يقبل، إذا حدث به في حال الإسلام قبل منه حتى لو سمعه في حال الكفر، وهذا ورد في الأحاديث، بعض الصحابة حدث بأحاديث سمعها في حال الكفر وقبل منه أهل الحديث ذلك. ليش؟ لأن وقت التحديث هو صادق، سيحدثنا بأشياء هو صادق بأنه سمعها في الماضي حتى ولو كان في حال الكفر، لن يؤثر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف في هذين السطرين. قال يصح تحمل الصغير. إيش يعني تحمل الصغير؟ يعني يسمع الخبر أو يسمع الحديث. الشهادة والإخبار، الشهادة يسمع شيء من أجل أن يشهد عليه، سماها شهادة. والأخبار سمع خبرا أيضا من أجل أن يحدث به فيما بعد. كتحمل يسمع ويرى يقبل منه إذا كان مميزا، هذا هو الضابط، التمييز، سن التمييز. كم هذا سن التزيين؟ 5 سنوات، 4 سنوات، 3 سنوات؟ ملش ضابط بعدد السنين، الناس تختلف في هذا. ربما يميز الطفل في 4 سنوات، أطفال لا يميز إلا في 5 سنوات، أطفال يميز في 3 سنوات، وهذا موجود. فإذا القضية مش قضية سن، قضية من خلال ما تعرف من الطفل نفسه، لأنها تختلف من طفل إلى طفل، هذه سن التمييز. فيصح تحمل الصغار، يعني من كانوا في سن التمييز فما فوق، الشهادة والأخبار وكذلك يعني سواء كانت الشهادة يشهد عند القاضي أو كانت الأخبار الأحاديث النبوية أو الأخبار بين الناس، كل هذا يصح منه تحمله. قال وكذلك الكفار، يعني الكافر والصغير المميز في حال السماع، عند السماع عند التحمل يقبل منهم هذا. إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، يعني إذا كان بلغوا وحدثوا في حال الكمال، ويعني في بحال الكمال أن يكون الصغير بالغا وأن يكون الكافر مسلما. قال وهو يفسر الآن حال الاكتمال، قال الاحتلام والإسلام، الاحتلام للصغير والإسلام للكافر. قال وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. ينبغي يعني يستحب هذا ويفضل هذا حتى يدركوا المشايخ، لأنه هو صغير ربما يكون شيخ كبير يحدث ويكون هذا الشيخ عنده من الأحاديث ما لا توجد عند غيره، ويكون في الإمامة والمنزل الشيء الرفيع مثل الزهري ومالك وسفيان وأشباههم، ويكون الصغير هذا في سن صغير ربما إذا انتظروا في سماعه عندما يكبر لا يدرك هؤلاء المشايخ، فإسماعه من هو صغير فيه فائدة له، فتكون عنده أحاديث لمشايخ أكابر في زمنه. فيستحب وينبغي أن يحرص الناس على هذا الأمر، وكانوا يحرصون، فكان بعض الصغار أطفال يكونون في مجالس العلماء الأكابر ويسمعون الأحاديث كي يستفيدوا، وكذلك اليوم في مجالس العلم. لكن ينبغي التأدب في مجالس العلم، وكذلك في المسجد عندما يدخل الصغار إلى المساجد ينبغي أن نؤدبهم وأن نعلمهم آداب المسجد قبل إدخالهم في المسجد، مش زي ما نرى الآن المساجد صارت أسواقا. ليش؟ بسبب جهل الكبار أو عدم مبالاتهم. ليش؟ أدب طفلك في البيت قبل أن تأتي به إلى المسجد، وإذا كان طفلك ليس من النوع المؤدب فلا تأتي به إلى المسجد، لأنك تشوش على المصلين وتفسد عليهم عباداتهم. المسجد ليس مكانا للعب، ومكان للمسجد للعبادة للطاعة، وهذا الصغير يؤتى به إلى المسجد لكن بعد تأديبه وتربيته وتعليمه، فإذا كان يميز ويستطيع أن ينضبط تأتي به إلى المسجد، وإلا فلا. كذلك مجالس العلم، تأتي به إلى مجلس العلم بعد أن تؤدبه وبعد أن تربيه، تأتي به إلى مجلس العلم كي يسمع العلم، سواء كان من مجلس سماع حديث أو مجلس سماع علم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خير المجالس على وجه الأرض. قال وينبغي المبادرة، يعني الإسراع إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. قال والعادة المضطردة، العادة المضطردة يعني عادة مستمرة على طول على هذا الحال عند الناس في أهل هذه الأعصار في الزمن الذي هو فيه كان، وما قبلها بمدد متطاولة، يعني في زمنه وقبل زمنه، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. يعني من عادة المحدثين أنه إذا كان الصغير عمره 5 سنوات، لأن غالبا التمييز يكون حاصل في هذه السن، يكتبون له حضور مجلس فقط ولا يكتبون له سماعا، يعني حضر مجلس الشيخ فلان في سنة كذا في وقت كذا، ثم بعد ذلك قال ثم بعد ذلك يسمى سماعا، بعد هذا السن يسمون سمع من الشيخ، السماع غير الحضور. قال واستأنس في ذلك بحديث محمود بن الربيع، يعني لماذا جعلوا 5 سنوات هي الضابط عندهم؟ قال استأنس الاستئناس غير الاستدلال، الاستئناس غير الاستدلال، الاستئناس ها يطمئن إلى القول ويميل إليه لوجود هذا الشيء، لكنه لا يصلح أن يكون دليلا، تقول خلاص دليل على المسألة فلا كذا، لا، تخلي نفسك ترتاح تطمئن إلى القول بس، أما لا تعتبر دليلا. قال واستأنس في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. شفت كيف؟ استأنسوا لهذا. لما ما يكون عندك دليل قاطع في المسألة بحيث أنك تستدل به على الموضوع، ممكن تستأنس استئناس بمثل هذا. فالآن استأنسهم بهذا، وهو حديث في صحيح البخاري، قال محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة أنه عقل مجة، مجة يعني ماء تضعه في فمك وتنفخ في 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 وجه الشخص، هذه تسمى مجة، مجها في وجهه ماء مع ريح يخرج، هذه المجة. فقال مجة عقل مجة، يعني فهم ويعني يذكر هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله به، مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم. دلو يعني معروف الدلو عند كثير منكم، يكون في البيت وتوضع فيه الماء، وهو من 5 سنوات. هذا الحديث في صحيح البخاري، فجعله المحدثون فارقا ما بين السماع والحضور، إيش هو اللي جعلوه؟ السن، سن الخمس سنوات هذه. فجعلوا هذا الحديث هو الضابط في التفريق بين السن التي يعتبر فيها الصغير مجرد أنه حاضر فقط للمجلس، والسن التي يعتبرونه فيها سامعا. فقبل سن الخمس سنوات يكتبون له حضورا مجرد أنه حاضر فقط، أما إذا وصل الخمس سنوات ثم فوق عندئذ يسجلون له سماعا. يعني إذا أكمل الخمس سنوات، لأنه قال في السابق قال يكتب له حضور إلى تمام خمس سنين من عمره، يعني لما أكمل يبقى حاضرا يكتبون له حضور قبل سن قبل إكمال الخمس سنوات. فإذا أكمل الخمس سنوات عندئذ يسجلون له سماعا، وكانوا هذه السماعات يكتبونها على المخطوطات. سيأتي إن شاء الله ذكر المخطوطات والكلام فيها في أثناء الكلام على في درس الخاص المستقل في الكلام عن طبعات عن الكتب وعن طبعات الكتب في دروس كيف تكون مكتبتك الذي ينزل على الفيديوهات. طيب، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية وهو ابن أربع سنين، ذكر الحافظ بن حجر أنه لم يجد هذه الرواية في رواية للحديث وهو ابن أربع سنين مش خمس سنين، قال الحافظ بن حجر لم يجدها. والحافظ بن حجر طبعا يعني لما يقول لم يجده مثل حالاتنا نحن، لما نقول لم أجده يبقى فيها ضعف كلمة لم أجدنا، نحن لسنا حفاظا. أما الحافظ بن حجر هذا حافظ كبير، يعني عندما تنظر في الكتب الذي قرأها بس على مشايخه شيء عجيب، تتعجب جدا منها. له كتاب اسمه المعجم، هذا الكتاب ذكر فيه بس مجلد ضخم كبير، ذكر فيه فقط مجرد أسماء الكتب التي قرأها على مشايخ. عجيب سبحان الله، هذه الكتب التي قرأها على مشايخ وأنت تقرأ في العناوين تمل وأنت تقرأ من كثرتها، فما بالك بقراءة الكتب نفسها وعلى مشايخه أيضا. سبحان الله، هذا حافظ. فلما يقول لم أجده كلمة لها اعتبارها، لذلك نحن لما نظفر بمثل هذه الكلمة من حافظ كبير نقولها مباشرة. ليش؟ لا، الكلمة لها وزنها، بخلاف ما أقول أنا لم أجده مثلا تبقى ضعيفة. ليش؟ لأني لست حافظا، أنا حسب ما أبحث على أدوات البحث المتوفرة لدي أبحث وأفتش وأقلب وكذا، وربما أجلس ساعات طوال في البحث وربما تكون أقل، فعلى حسب ممكن نجد وممكن لا نجد. فالحافظ كلمته أقوى في هذا. هذا ذكر الحافظ هنا بأنه لم يجد هذه الرواية، فالآن بما أنه لم يجدها فعندنا أحد احتمالين: إما أن يكون ابن الصلاح الذي ذكرها قد وقف على ما لم يقف عليه الحافظ ابن حجر، أو أن يكون قد وهم في ذكرها. موجود هذا الحافظ ابن الصلاح، حافظ الآخر ما هو سهل، ممكن أن يكون وقف على شيء ما وقف عليه الحافظ ابن حجر، وربما يكون وهم أيضا، وارد هذا وارد هذا، فالله أعلم بها. قال: وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. إيش هو الذي ضبطه؟ الفارق ما بين سن الصغر والسن الذي يصح فيه السماع والذي لا يصح فيه السماع. ضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وهذا هو أقرب الأقوال للصواب إن شاء الله. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار. والله هذا الظاهر أنه هو الذي قبله قريب من بعضه، لأنه إذا فرق صار مميزا وإذا لم يفرق لم يكن مميزا، والله أعلم. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد العشرين سنة. هذه مبالغة صحيح، هذا القول مبالغة، والأقوال عندما يعني تذكر ينبغي أن يلاحظ فيها بارك الله فيكم أمران. الأمر الأول مسألة الغلو في القول ربما يؤدي إلى مفسدة، والأمر الثاني التساهل فيه ربما يؤدي أيضا إلى مفسدة أخرى.
فإذا القول أدى إلى مفسدة كبيرة ينبغي أن تراجع نفسك في قولك، ربما يكون قولك مبنيا على أصل فاسد. يعني الآن عندما تقول للناس أنت لا يصح سماعكم للحديث إلا من 20 فما فوق، أنت تفوت عليهم أحاديث كثيرة وتضعف الروايات بسبب هذا. قال وقال البعض 10، يعني 10 سنوات، وقال آخرون 30، ما شاء الله، يعني أمر مشكل. صحيح مثل هذا تجديد، على كل حال هي اجتهادات العلماء. قال والمدار في ذلك كله على التمييز، هذا الذي يعني رجحه في النهاية. قال فمتى كان الصبي يعقل كتب فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. تقييد بسن معين من وين جاء؟ ما عندنا شيء يدل على هذه التقييدات، 20 30 10، ما في شيء عندنا يدل على هذا، وفي من ورائه مفسدة. فالصواب هو ما ذكروه هنا، وهذا الذي قرره المحققون من أهل العلم. قال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه كان إذا جاع يبكي. هذه القصة ضعيفة لا تصح طبعا. قال وأنواع تحمل الحديث 8، أنواع تحمل الحديث 8، أي طرق أخذ الحديث وتلقيه عن الشيخ. كيف تسمع من المحدث من الشيخ؟ قديما كان المحدثون يعتنون بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، هذا أهم شيء كان عندهم من العلوم أهل الحديث يعني. فكان الشيخ بعد ما يرحل ويلتقي بالعلماء ويأخذ عنهم ويسمع منهم أحاديث بأسانيدها، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يأتي ويجلس بعد ذلك كي يحدث، يعني مثل العالم اليوم في زماننا هذا. طبعا اليوم كون الأحاديث قد صنفت وكتبت في الكتب وحفظت وانتهى الأمر والحمد لله، صار شغلنا الآن في إيش؟ في فقه الأحاديث، فقه الآيات وفقه الأحاديث والتأصيل العلمي، هذا صار شغلنا الآن. فطالب العلم ينبغي أن يعتني أول شيء الآن بالتأصيل العلمي، ثم بعد ذلك بفهم القرآن وفهم الأحاديث النبوية والاستزادة من الفقه وإلى آخره، ثم بعد أن ينتهي من العلم ومن التعلم فترة طويلة يجلس بعد ذلك للتعليم. هذه سنة الله في خلقه في علماء الأمة، وما وعلى هذا الأمر من قديم حتى في الفقهاء والمفسرون وإلى آخره. لكن أهل الحديث كانوا يعتنون بإيش؟ برواية الأحاديث كي يحفظوا علينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث كانوا على قسمين، قسم منهم كانوا بس فقط شغلهم الشاغل في رواية الحديث فقط، ما له علاقة بأي شيء آخر بالنسبة للحديث، بس يسمع الحديث بإسناده ويرويه وبس، هؤلاء يسمون الرواه. وقسم ثاني من أهل الحديث هم يجمعون بين الاعتناء بأسانيد الأحاديث والاعتناء بمتونها حفظا وتحديثا، ويجمعون أيضا بين فقه الحديث وفقه الكتاب والسنة، فيكونون رواة ويكونون أيضا فقهاء في نفس الوقت، فيسمون كانوا عند السلف فقهاء المحدثين، فقهاء المحدثين. فهم فقهاء علماء جمعوا بين التفسير والحديث والعقيدة والعلم بجميع أنواعه وما بين رواية الحديث. ومن هؤلاء مالك بن أنس والشافعي والإمام أحمد، ومنهم أيضا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والزهري إلى آخره، القائمة تطول. لكن هؤلاء منهم أئمة الحديث، فقهاء الحديث كانوا يسمون. ومن يعتني كثيرا بذكر فقههم الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن يذكر الحديث يعتني بذكر فقه هؤلاء فقهاء المحدثين، ويقول قال يعني يذكرهم، فيريد فقهاء المحدثين. وابن المنذر كذلك في الأوسط يعتني اعتناء كبيرا بذكر فقه هؤلاء القوم، ويقول قال أصحابنا أي أهل الحديث. وابن قدامة كذلك في المغني يعتني بذكر أقوالهم، وابن عبد البر في التمهيد كذلك. وهذه أفضل ثلاث كتب من الكتب التي تسمى اليوم بكتب الفقه المقارن، وإن كان التمهيد لابن عبد البر كتاب في شرح الأحاديث، لكنه ضمنه من الفقه الشيء الكثير وذكر أقوال الفقهاء. فلذلك أنا عندي هذه الكتب الثلاثة لا يعلو عليها كتاب في الفقه حقيقة، الأوسط لابن المنذر والمغني لابن قدامة والتمهيد لابن عبد البر. هذه كتب نفيسة جدا لأنها تعتني بفقه أهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن المبارك إلى آخره. فهذه الطريقة الآن التي كانت سائدة في القديم لاعتناء برواية الحديث هي الآن موضوعنا الآن. فكان المحدث يجلس ويحدث والطلبة يسمعون منه، الطلبة يأتونه من كل مكان ويسمعون منه على حسب شهرته ومكانته في الحديث. طيب كيف يسمعون منه؟ هناك طرق للتحديث للسماع، لسماع الطالب من شيخه للحديث إسنادا ومتنا. هذه الطرق هي التي تسمى بأنواع تحمل الحديث، تحمل الحديث يعني سماع الحديث، يسمونه تحمل لأنهم يجعلون السماع هو نوع من الأنواع، لكن نحن نعني بالسماع هو التحمل يعني أخذ الحديث سواء سماعا أو غير ذلك. مما سيأتي عندي ثمن طرق أو أنواع لتحمل الحديث، كيف يأخذ الطالب الحديث عن شيخه. أولا السماع من لفظ الشيخ، يعني يسمع شيخه ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا السماع. ثانيا القراءة على الشيخ كما تسمعون أنتم الآن في بعض دروس المشايخ، تجد شخصا جالس على يمين الشيخ ويقرأ والشيخ يعلق، صح؟ هو هكذا، هكذا يكون الوضع عندهم. قديما كان يجلس شخص ويقرأ، حدثكم بارك الله فيكم قلتم قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والشيخ إما أن يسكت أو أن يقر يقول نعم بس. هذه الطريقة تسمى القراءة على الشيخ، لأن شخص يقرأ والباقي يسمع، والشيخ إما يسمع ويسكت أو يسمع ويقر ويقول نعم. هذه الثانية. الثالثة الإجازة. إيش يعني الإجازة؟ يعني الإذن في الرواية، يعني مثلا أعطي أنا حديثي لشخص مثلا أو ما أعطيه، أعرف أن حديثي موجودة عنده إسنادا ومتنا، فأقول له اروي عني هذه الأحاديث، هذه تسمى إجازة. الرابعة المناولة، يعني تكون عندي كتاب مثلا هو من تصنيفي وكتبه أحاديثي التي فيه وأعطيها لشخص، أناولها لشخص كي يحدث بها عني، هذه تسمى مناولة. الخامسة الكتابة، يعني أكتب لشخص موجود في عالم ثاني رسالة أكتبها له وأرسلها له، هذه تسمى الكتابة. السادسة الإعلام، أعلمه أن هذا الكتاب فيه أحاديثي فقط، هذا معنى الإعلام وسيأتي إن شاء الله. السابعة الوصية، يوصي له بأحاديث أن يروي عنه. الثامنة الوجادة، الوجادة يعني أنا أجد أحاديث لشيخي مثلا في مكان معين، أو أجد أحاديثا لأي شيخ من المشايخ أجدها في كتاب فأحدث بها عن الشيخ. اليوم كثير من الكتب اللي موجودة بين أيدينا هي من قبل الوجادة، وجدنا هذه الكتب ورويناها عن المشايخ، هذه تسمى وجادة. هذه طرق التحمل بشكل مجمل وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، لكن هذه الطرق الثمانية هي التي روى بها المحدثون الأحاديث. طبعا منهم من المحدثين ما قبل هذه الثمانية كلها، ومنهم من قبل بعضها ورد البعض الآخر، لكن أقواها هي السماع والقراءة على الشيخ، هذه هاتان الطريقتان
أقوى الطرق، وهي وأكثر الأحاديث مروية بهاتين الطريقتين، يعني مسموعة بهاتين الطريقتين أكثر الأحاديث. ونحن كما ذكرنا لكم سابقا سنعلق تعليقات سريعة الآن على البقية. الآن هذه الثمانية فهمتم أنتم، فهمتم المقصود منها وإيش معانيها. بعد ذلك سنعلق على كلام المؤلف بشكل سريع إن شاء الله. نبدأ من الدرس القادم بإذن الله تعالى. اليوم نكتفي بهذا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح اختصار علوم الحديث. وصلنا عند النوع الرابع والعشرون، أو عند النوع الرابع والعشرين. قال النوع الرابع والعشرون في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، أي في هذا النوع سيتحدث عن شروط الشخص الذي يريد أن يسمع الحديث ويأخذه من شيخه، وكذلك بيان طرق أخذه الحديث وتلقيه عن شيخه، وكذلك سيتحدث عن بيان كيفية حفظ الطالب للحديث بطريقة لا يدخله معها الخلل ويتمكن من تأديته كما سمعه. فهذا النوع معقود لهذا المعنى، متى يصح سماع المحدث للحديث فيعتبر سماعه صحيحا ممكن أن نأخذ عنه الحديث، ومتى لا يصح. قال يصح تحمل الصغير الشهادة والأخبار وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. يعني هنا الآن يفرق المؤلف بين أمرين مهمين. الأول هو سن سماع الحديث وسن التحديث بالحديث، وكذلك حال سماع الحديث من الكفر والإسلام، ووقت التحديث بالحديث وهو الإسلام، ولا بد، لأن الحديث لا يقبل من كافر. بمعنى أن وقت السماع وحال السامع يختلف عن وقت التحديث وحال المحدث. فإذا كان الشخص صغيرا في السن، هل يقبل منه أن يحدثنا بالخبر أو بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان دون سن البلوغ لا نقبل منه الخبر، لأنه تقدم معنا من شروط العدل أن يكون بالغا، فلا يسمع منه الحديث إذا كان دون سن البلوغ. طيب إذا كان دون سن البلوغ لكن سمع الحديث في تلك الفترة، ما حدث به، مجرد أنه سمعه فقط، هل يصح منه هذا؟ نعم يصح. طيب ما هو الضابط؟ يعني ما هي السن التي إذا سمع فيها قلنا سماعه صحيح ويقبل منه أن يحدث بما سمع بعد أن يبلغ؟ وما هي السن التي إذا سمع فيها نعتبر سماعه فاسدا لا ينفع؟ بحيث إنه إذا حدث بهذا السماع نقول له لا نقبل منك التحديث حتى لو حدثت بالحديث بعد بلوغك. ليش؟ لأن سماعك أصلا خطأ. ما هو هذا السن؟ الصحيح عند أهل العلم أن السن الفارقة هي سن التمييز. ماذا يعني سن التمييز؟ يعني عندما يكون الصغير في سن يستطيع أن يميز معها بين الأشياء، يستطيع أن يفرق مثلا بين البقرة والحمار فيقول هذه بقرة وهذا حمار، يميز بين الأمور، يميز بين الأشياء. يعني إذا سمع الحديث استطاع أن يميز ألفاظه، يميز معانيه، ويستطيع أن يضبطها، على الأقل يميز الألفاظ ويستطيع أن يحفظها مرتبة كما سمعها. هذا سماعه يصح. إذا كان دون ذلك لا يستطيع أن يميز بين الأشياء، هذا لا يقبل منه. وسماعه إذا حدث بحديث بعد سن البلوغ وكان قبل ذلك سمعه دون سن البلوغ لا يقبل منه. أما إذا سمع الخبر بعد سن البلوغ وحدث إذا سمع الخبر بعد سن التمييز ثم حدث به بعد سن البلوغ، عندئذ نقبل منه بهذين الضابطين. السماع يكون بعد سن التمييز، والأداء يكون بعد سن البلوغ، عندئذ نقبل منه. إذا سمع قبل سن التمييز لا يقبل، إذا حدث به، إذا أداه قبل سن البلوغ لا يقبل. إذا فرق بين الأمرين، بين سن السماع وسن إيش؟ وسن التحديث، الإبلاغ، الإعطاء. يعني سن الأخذ عندما يتلقى يسمع يجب أن يكون بعد سن التمييز، ولا يهم إن كانت دون سن البلوغ. أما الأداء التحديث فلا يقبل منه إلا أن يكون بعد سن البلوغ. وضحت هذه الصورة؟ طيب الآن نأتي إلى موضوع الكافر. هل يقبل من الكافر أن يحدث الخبر؟ لا، لأن التحديث بالخبر تقدم معنا بأن من شروطه أن يكون عدلا، والكافر ليس عدلا، وهذا تقدم الكلام فيه. طيب إذا لابد أن يكون مسلما عند التحديث. طيب عند السماع إذا سمعه في حال الكفر مثلا هل يقبل منه؟ نعم يقبل، لأنه في حال السماع لا يشترط أن يكون عدلا، خلاص المهم أن يكون إيش؟ سماعه كويس، يسمع بشكل جيد ويفهم ما يسمعه، خلاص انتهى الموضوع. هذا المراد عندئذ، لأن المقصود من ذلك هو أن يكون سماعه صحيحا بس. طيب إذا حدث في حال الكفر لا يقبل، إذا حدث به في حال الإسلام قبل منه حتى لو سمعه في حال الكفر، وهذا ورد في الأحاديث. بعض الصحابة حدث بأحاديث سمعها في حال الكفر وقبل منه أهل الحديث ذلك. ليش؟ لأن وقت التحديث هو صادق، سيحدثنا بأشياء هو صادق بأنه سمعها في الماضي حتى ولو كان في حال الكفر، لن يؤثر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف في هذين السطرين. قال يصح تحمل الصغير. إيش يعني تحمل الصغير؟ يعني يسمع الخبر أو يسمع الحديث. الشهادة والإخبار، الشهادة يسمع شيء من أجل أن يشهد عليه، تسمى سماها شهادة. والأخبار سمع خبرا أيضا من أجل أن يحدث به فيما بعد. كتحمل يسمع ويرى يقبل منه إذا كان مميزا، هذا هو الضابط، التمييز، سن التمييز. كم هذا سن التزيين؟ 5 سنوات، 4 سنوات، 3 سنوات؟ ملش ضابط بعدد السنين، الناس تختلف في هذا. ربما يميز الطفل في 4 سنوات، أطفال لا يميز إلا في 5 سنوات، أطفال يميز في 3 سنوات، وهذا موجود. فإذا القضية مش قضية سن، قضية من خلال ما تعرف من الطفل نفسه، لأنها تختلف من طفل إلى طفل، هذه سن التمييز. فيصح تحمل الصغار، يعني من كانوا في سن التمييز فما فوق، الشهادة والأخبار، وكذلك يعني سواء كانت الشهادة يشهد عند القاضي أو كانت الأخبار الأحاديث النبوية أو الأخبار بين الناس، كل هذا يصح منه تحمله. قال وكذلك الكفار، يعني الكافر والصغير المميز في حال السماع عند السماع عند التحمل يقبل منهم هذا. إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، يعني إذا كان بلغوا وحدثوا في حال الكمال، ويعني في بحال الكمال أن يكون الصغير بالغا وأن يكون الكافر مسلما. قال وهو يفسر الآن حال الاكتمال، قال الاحتلام والإسلام، الاحتلام للصغير والإسلام للكافر. قال وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. ينبغي يعني يستحب هذا ويفضل هذا حتى يدركوا المشايخ، لأنه هو صغير ربما يكون شيخ كبير يحدث، ويكون هذا الشيخ عنده من الأحاديث ما لا توجد عند غيره، ويكون في الإمامة والمنزل الشيء الرفيع مثل الزهري ومالك وسفيان وأشباههم، ويكون الصغير هذا في سن صغير ربما إذا انتظروا في سماعه عندما يكبر لا يدرك هؤلاء المشايخ، فإسماعه من هو صغير فيه فائدة له، فتكون عنده أحاديث لمشايخ أكابر في زمنه، فيستحب وينبغي أن يحرص الناس على هذا الأمر، وكانوا يحرصون، فكان بعض الصغار أطفال يكونون في مجالس العلماء الأكابر ويسمعون الأحاديث كي يستفيدوا، وكذلك اليوم في مجالس العلم، لكن ينبغي التأدب في مجالس العلم، وكذلك في المسجد عندما يدخل الصغار إلى المساجد، ينبغي أن نؤدبهم وأن نعلمهم آداب المسجد قبل إدخالهم في المسجد، مش زي ما نرى الآن المساجد صارت أسواقا، ليش؟ بسبب جهل الكبار أو عدم مبالاتهم ليش؟ أدب طفلك في البيت قبل أن تأتي به إلى المسجد، وإذا كان طفلك ليس من النوع المؤدب فلا تأتي به إلى المسجد، لأنك تشوش على المصلين وتفسد عليهم عباداتهم. المسجد ليس مكانا للعب، هو مكان للمسجد للعبادة للطاعة، وهذا الصغير يؤتى به إلى المسجد لكن بعد تأديبه وتربيته وتعليمه، فإذا كان يميز ويستطيع أن ينضبط تأتي به إلى المسجد وإلا فلا. كذلك مجالس العلم تأتي به إلى مجلس العلم بعد أن تؤدبه وبعد أن تربيه، تأتي به إلى مجلس العلم كي يسمع العلم، سواء كان من مجلس سماع حديث أو مجلس سماع علم. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه خير المجالس على وجه الأرض. قال وينبغي المبادرة يعني الإسراع إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. قال والعادة المضطردة، العادة المضطردة يعني العادة المستمرة على طول على هذا الحال عند الناس في أهل هذه الأعصار في الزمن الذي هو فيه كان، وما قبلها بمدد متطاولة، يعني في زمنه وقبل زمنه، أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. يعني من عادة المحدثين أنه إذا كان الصغير عمره 5 سنوات، لأن غالبا التمييز يكون حاصل في هذه السن، يكتبون له حضور مجلس فقط ولا يكتبون له سماعا، يعني حضر مجلس الشيخ فلان في سنة كذا في وقت كذا، ثم بعد ذلك قال ثم بعد ذلك يسمى سماعا، بعد هذا السن يسمون سمع من الشيخ، السماع غير الحضور. قال واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع، يعني لماذا جعلوا 5 سنوات هي الضابط عندهم؟ قال استأنسوا، الاستئناس غير الاستدلال، الاستئناس ها يطمئن إلى القول ويميل إليه لوجود هذا الشيء، لكنه لا يصلح أن يكون دليلا، تقول خلاص دليل على المسألة فلا كذا، لا، تخلي نفسك ترتاح تطمئن إلى القول بس، أما لا تعتبر دليلا. قال واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. شفت كيف استأنسوا لهذا؟ لما ما يكون عندك دليل قاطع في المسألة بحيث أنك تستدل بها على الموضوع ممكن تستأنس استئناس بمثل هذا. فالآن استأنسهم بهذا وهو حديث في صحيح البخاري، قال محمود بن الربيع وهو من صغار الصحابة أنه عقل مجة، مجة يعني ماء تضعه في فمك وتنفخ في 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 وجه الشخص، الذي تسمى مجة، مجها في وجهه ماء مع ريح يخرج، هذه المجة. فقال مجة عقل مجة يعني فهم، ويعني يذكر هذا الموقف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله به مجة، مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم. دلو يعني معروف الدلو عند كثير منكم، يكون في البيت وتوضع فيه الماء، وهو من 5 سنوات هذا الحديث في صحيح البخاري. فجعله المحدثون فارقا ما بين السماع والحضور. إيش هو اللي جعلوا السن، سن 5 سنوات هذه، فجعلوا هذا الحديث هو الضابط في التفريق بين السن التي يعتبر فيها الصغير مجرد أنه حاضر فقط للمجلس، والسن التي يعتبرونه فيها سامعا. فقبل سن 5 سنوات يكتبون له حضورا مجرد أنه حاضر فقط، أما إذا وصل 5 سنوات ثم فوق عندئذ يسجلونه، يسجلون له سماعا. يعني إذا أكمل 5 سنوات، لأنه قال في السابق قال يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، يعني لما أكمل يبقى حاضرا، يسمون يكتبون له حضور قبل سن قبل إكمال 5 سنوات. فإذا أكمل 5 سنوات عندئذ يسجلون له سماعا، وكانوا هذه السماعات يكتبونها على المخطوطات. سيأتي إن شاء الله ذكر المخطوطات والكلام فيها في أثناء الكلام على في درس الخاص المستقل في الكلام عن طبعات عن الكتب وعن طبعات الكتب في دروس كيف تكون مكتبتك الذي ينزل على الفيديوهات. طيب، فجعلوه فرقا بين السماع والحضور. وفي رواية وهو ابن 4 سنين، ذكر الحافظ بن حجر أنه لم يجد هذه الرواية في رواية للحديث وهو ابن 4 سنين مش 5 سنين، قال الحافظ بن حجر لم يجدها. والحافظ بن حجر طبعا يعني لما يقول لم يجده مثل حالاتنا نحن، لما نقول لم أجده يبقى فيها ضعف كلمة لم أجدنا، نحن لسنا حفاظ، لسنا حفاظا. أما الحافظ بن حجر هذا حافظ كبير، يعني عندما تنظر في الكتب الذي قرأها بس على مشايخه شيء عجيب، تتعجب جدا منها. له كتاب اسمه المعجم، هذا الكتاب ذكر فيه بس مجلد ضخم كبير، ذكر فيه فقط مجرد أسماء الكتب التي قرأها على مشايخ، عجيب سبحان الله. هذه الكتب التي قرأها على مشايخ وأنت تقرأ في العناوين تمل وأنت تقرأ من كثرتها، فما بالك بقراءة الكتب نفسها وعلى مشايخه أيضا، سبحان الله. هذا حافظ، فلما يقول لم أجده كلمة لها اعتبارها. لذلك نحن لما نظفر بمثل هذه الكلمة من حافظ كبير نقولها مباشرة، ليش؟ لا، الكلمة لها وزنها، خلاف ما أقول أنا لم أجده مثلا تبقى ضعيفة. ليش؟ لأني لست حافظا، أنا حسب ما أبحث على أدوات البحث المتوفرة لدي أبحث وأفتش وأقلب وكذا، وربما أجلس ساعات طوال في البحث وربما تكون أقل، فعلى حسب ممكن نجد وممكن لا نجد. فالحافظ كلمته أقوى في هذا، هذا ذكر الحافظ هنا بأنه لم يجد هذه الرواية. فالآن بما أنه لم يجدها فعندنا أحد احتمالين، إما أن يكون ابن الصلاح الذي ذكرها قد وقف على ما لم يقف عليه الحافظ بن حجر، أو أن يكون قد وهم في ذكرها. موجود هذا الحافظ بن الصلاح، حافظ الآخر ما هو سهل، ممكن أن يكون وقف على شيء ما وقف عليه الحافظ بن حجر، وربما يكون وهم أيضا، وارد هذا وارد هذا، فالله أعلم بها. قال وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز. إيش هو الذي ضبطه؟ الفارق ما بين سن الصغر
والسن الذي يصح فيه السماع والذي لا يصح فيه السماع. ضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وهذا هو أقرب الأقوال للصواب إن شاء الله. وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، والله هذا الظاهر أنه هو الذي قبله قريب من بعضه، لأنه إذا فرق صار مميزا، وإذا لم يفرق لم يكن مميزا، والله أعلم. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، هذه مبالغة صحيح، هذا القول مبالغة، والأقوال عندما يعني تذكر ينبغي أن يلاحظ فيها بارك الله فيكم أمران. الأمر الأول مسألة الغلو في القول ربما يؤدي إلى مفسدة، والأمر الثاني التساهل فيه ربما يؤدي أيضا إلى مفسدة أخرى. فإذا القول أدى إلى مفسدة كبيرة ينبغي أن تراجع نفسك في قولك، ربما يكون قولك مبنيا على أصل فاسد. يعني الآن عندما تقول للناس أنت لا يصح سماعكم للحديث إلا من 20 فما فوق، أنت تفوت عليهم أحاديث كثيرة وتضعف الروايات بسبب هذا. قال وقال البعض 10، يعني 10 سنوات، وقال آخرون 30، ما شاء الله، يعني أمر مشكل. صحيح مثل هذا تجديد، أكل حال هي اجتهادات العلماء. قال والمدار في ذلك كله على التمييز، هذا الذي يعني رجحه في النهاية. قال فمتى كان الصبي يعقل كتب فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. تقييد بسن معين من وين جاء؟ ما عندنا شيء يدل على هذه التقييدات، 20 30 10، ما في شيء عندنا يدل على هذا، وفي من ورائه مفسدة. فالصواب هو ما ذكروه هنا، وهذا الذي قرره المحققون من أهل العلم. قال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي غير أنه كان إذا جاع يبكي. هذه القصة ضعيفة لا تصح طبعا. قال وأنواع تحمل الحديث 8، أنواع تحمل الحديث 8، أي طرق أخذ الحديث وتلقيه عن الشيخ. كيف تسمع من المحدث من الشيخ؟ قديما كان المحدثون يعتنون بجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيدها، هذا أهم شيء كان عندهم من العلوم أهل الحديث يعني. فكان الشيخ بعد ما يرحل ويلتقي بالعلماء ويأخذ عنهم ويسمع منهم أحاديث بأسانيدها، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، يأتي ويجلس بعد ذلك كي يحدث، يعني مثل العالم اليوم في زماننا هذا. طبعا اليوم كون الأحاديث قد صنفت وكتبت في الكتب وحفظت وانتهى الأمر والحمد لله، صار شغلنا الآن في إيش؟ في فقه الأحاديث، فقه الآيات وفقه الأحاديث والتأصيل العلمي، هذا صار شغلنا الآن. فطالب العلم ينبغي أن يعتني أول شيء الآن بالتأصيل العلمي، ثم بعد ذلك بفهم القرآن وفهم الأحاديث النبوية والاستزادة من الفقه وإلى آخره، ثم بعد أن ينتهي من العلم ومن التعلم فترة طويلة يجلس بعد ذلك للتعليم. هذه سنة الله في خلقه في علماء الأمة، وما وعلى هذا الأمر من قديم حتى في الفقهاء والمفسرون وإلى آخره. لكن أهل الحديث كانوا يعتنون بإيش؟ برواية الأحاديث كي يحفظوا علينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث كانوا على قسمين، قسم منهم كانوا بس فقط شغلهم الشاغل في رواية الحديث فقط، ما له علاقة بأي شيء آخر بالنسبة للحديث، بس يسمع الحديث بإسناده ويرويه وبس، هؤلاء يسمون رواه. وقسم ثاني من أهل الحديث هم يجمعون بين الاعتناء بأسانيد الأحاديث والاعتناء بمتونها حفظا وتحديثا، ويجمعون أيضا بين فقه الحديث وفقه الكتاب والسنة، فيكونون رواة ويكونون أيضا فقهاء في نفس الوقت، فيسمون كانوا عند السلف فقهاء المحدثين، فقهاء المحدثين، فهم فقهاء علماء جمعوا بين التفسير والحديث والعقيدة والعلم بجميع أنواعه وما بين رواية الحديث. ومن هؤلاء مالك بن أنس والشافعي والإمام أحمد، ومنهم أيضا سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وعبد الله بن المبارك والزهري إلى آخره، القائمة تطول. لكن هؤلاء منهم أئمة الحديث، فقهاء الحديث كانوا يسمون. ومن يعتني كثيرا بذكر فقههم، الترمذي رحمه الله في سننه بعد أن يذكر الحديث يعتني بذكر فقه هؤلاء فقهاء المحدثين، ويقول قال يعني يذكرهم فيريد فقهاء المحدثين. وابن المنذر كذلك في الأوسط يعتني اعتناء كبيرا بذكر فقه هؤلاء القوم، ويقول قال أصحابنا أي أهل الحديث. وابن قدامة كذلك في المغني يعتني بذكر أقوالهم، وابن عبد البر في التمهيد كذلك. وهذه أفضل ثلاث كتب من الكتب التي تسمى اليوم بكتب الفقه المقارن، وإن كان التمهيد لابن عبد البر كتاب في شرح الأحاديث، لكنه ضمنه من الفقه الشيء الكثير وذكر أقوال الفقهاء. فلذلك أنا عندي هذه الكتب الثلاثة لا يعلو عليها كتاب في الفقه حقيقة: الأوسط لابن المنذر، والمغني لابن قدامة، والتمهيد لابن عبد البر. هذه كتب نفيسة جدا لأنها تعتني بفقه أهل الحديث كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وابن المبارك إلى آخره. فهذه الطريقة الآن التي كانت سائدة في القديم لاعتناء برواية الحديث هي الآن موضوعنا الآن. فكان المحدث يجلس ويحدث، والطلبة يسمعون منه، الطلبة يأتونه من كل مكان ويسمعون منه على حسب شهرته ومكانته في الحديث. طيب كيف يسمعون منه؟ هناك طرق للتحديث، للسماع، لسماع الطالب من شيخه للحديث إسنادا ومتنا. هذه الطرق هي التي تسمى بأنواع تحمل الحديث، تحمل الحديث يعني سماع الحديث، يسمونه تحمل لأنهم يجعلون السماع هو نوع من الأنواع، لكن نحن نعني بالسماع هو التحمل يعني أخذ الحديث سواء سماعا أو غير ذلك. مما سيأتي عندي ثمن طرق أو أنواع لتحمل الحديث. كيف يأخذ الطالب الحديث عن شيخه؟ أولا السماع من لفظ الشيخ، يعني يسمع شيخه ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا السماع. ثانيا القراءة على الشيخ كما تسمعون أنتم الآن في بعض دروس المشايخ، تجد شخصا جالس على يمين الشيخ ويقرأ والشيخ يعلق، صح؟ هو هكذا، هكذا يكون الوضع عندهم. قديما كان يجلس شخص ويقرأ: حدثكم بارك الله فيكم قلتم قال فلان حدثنا فلان عن فلان عن فلان، والشيخ إما أن يسكت أو أن يقر يقول نعم بس. هذه الطريقة تسمى القراءة على الشيخ، لأن شخص يقرأ والباقي يسمع، والشيخ إما يسمع ويسكت أو يسمع ويقر ويقول نعم. هذه الثانية. الثالثة الإجازة. إيش يعني الإجازة؟ يعني الإذن في الرواية، يعني مثلا أعطي أنا حديثي لشخص مثلا، أو ما أعطيه، أعرف أن حديثي موجودة عنده إسنادا ومتنا، فأقول له اروي عني هذه الأحاديث، هذه تسمى إجازة. الرابعة المناولة، يعني تكون عندي كتاب مثلا هو من تصنيفي وكتب أحاديثي التي فيه، وأعطيها لشخص أناولها لشخص كي يحدث بها عني، هذه تسمى مناولة. الخامسة الكتابة، يعني أكتب لشخص موجود في عالم ثاني رسالة أكتبها له وأرسلها له، هذه تسمى الكتابة. السادسة الإعلام، أعلمه أن هذا الكتاب فيه أحاديثي فقط، هذا معنى الإعلام وسيأتي إن شاء الله. السابعة الوصية، يوصي له بأحاديث يروي عنه. الثامنة الوجادة، الوجادة يعني أنا أجد أحاديث لشيخي مثلا في مكان معين، أو أجد أحاديثا لأي شيخ من المشايخ أجدها في كتاب فأحدث بها عن الشيخ. اليوم كثير من الكتب اللي موجودة بين أيدينا هي من قبل الوجادة، وجدنا هذه الكتب ورويناها عن المشايخ، هذه تسمى وجادة. هذه طرق التحمل بشكل مجمل وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، لكن هذه الطرق الثمانية هي التي روى بها المحدثون الأحاديث. طبعا منهم من المحدثين من قبل هذه الثمانية كلها، ومنهم من قبل بعضها ورد البعض الآخر، لكن أقواها هي السماع والقراءة على الشيخ. هذه هاتان الطريقتان أقوى الطرق، وهي وأكثر الأحاديث مروية بهاتين الطريقتين، يعني مسموعة بهاتين الطريقتين أكثر الأحاديث. ونحن كما ذكرنا لكم سابقا سنعلق تعليقات سريعة الآن على البقية. الآن هذه الثمانية فهمتم أنتم، فهمتم المقصود منها وإيش معانيها. بعد ذلك سنعلق على كلام المؤلف بشكل سريع إن شاء الله، نبدأ من الدرس القادم بإذن الله تعالى. اليوم نكتفي بهذا والحمد لله.